أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في بيان ثمرة المسح. في مسألة اجتماع الأمر والنهي يتكلم المصنف عن أن الثمرة تظهر في المسألة، يعني بين القول بالامتناع وبين القول بالجواز تظهر الثمرة فيما إذا كان المأمور به عبادة. طبعا على التفصيل الذي تقدم سابقا نقول أن الأقوال في المسألة، يعني التي سيذكر المصنف فيها في الثمرة، يقول المأمور به إذا كان عبادة، فإما أن نتكلم على القول بالجواز أو على القول بالامتناع. وعلى الثاني على القول بالامتناع، طبعا اذا امتناع معنى ذلك انه اما يعني ليس على القول بالجواز. على القول بالجواز هناك امر ونهي، كلاهما جائز، يعني فهو مأمور ومنهي عن ومنهي في الوقت نفسه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي في مقابل امتفاع. على القول بالامتناع فلا يمكن أن يكون هناك أمر ونهي فعليين معا، فإما أن يترجح جانب النهي أو يترجح جانب الأمر. وعلى الأول إذا رجحنا جانب النهي، إما مع العلم بالحرمة أو مع الجهل والنسيان. فتخطيط ثمرة المسألة يكون بهذه الخريطة، بتعبير آخر هذه هي خريطة ثمرة المسألة، أن ثمرة المسألة تظهر فيما إذا كان المأمور بعبادة. وهنا يحصل الفرق بين هذه الفروق، تارة نتكلم على القول بالجواز، جواز الاجتماع، ففي جواز الاجتماع تعلمون أنه فهناك أمر ونهي فيكون مأمورا ومنهيا في آن واحد، فإذا جمع بينهما، إذا جمع بين الأمر والنهي فيكون عاصيا وممتثلا في آن واحد، فحينئذ يقال بصحة العبادة إذا وقعت على القول بالجواز. واضح؟ فإذا على القول بالجواز تقع العبادة صحيحة، لماذا؟ لأننا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال، فإذا جمع بينهما فهو ممتثل في جانب الأمر وعاصي في جانب النهي، فهو مطيع وعاصي في آن واحد، مطيع من جهة الصلاة مثلا وعاصي من جهة الغصب، فتقع العبادة صحيحة ولا أشكال فيها من هذه الجهة. لأن المأمور به ينطبق على هذا الفرد كما ينطبق على غيره، كما تقدم الكلام سابقا. أنا مأمور بالإتيان بالصلاة، والواجب المأمور به ينطبق على أي فرد من أفراد الصلاة، سواء اجتمع مع الغصب أو لم يجتمع. فالمأمور به ينطبق على الصلاة في المكان المباح كما تنطبق على الفرد في المكان المقصود، على فرض الصلاة في المكان المقصود. فإذا عنوان المأمور به طالما ينطبق على هذا الفرد على فرض الصلاة في المكان المقصود فتقع العبادة صحيحة. هذا على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع، على القول بالامتناع القائل بالامتناع يقول لا يمكن أن يكون كلا التكليفين في حقه فعليا، لابد أن يكون الفعل هو أحد التكليفين، إما جانب الأمر أو جانب النهي. فالقائل بالامتناع يقول ليس هناك تكليف فعلي بكلا التكليفين بالأمر والنهي، بل الفعل أحدهما، فإما أن يقدم جانب الأمر أو يقدم جانب النهي. فإذا قدم جانب الأمر، إذا قلنا أن على القول بالامتناع لابد أن يكون التكليف الفعلي هو أحدهما، إما جانب الأمر أو جانب النهي، فإذا قلنا بتقديم جانب الأمر حينئذ يكون التكليف الفعلي ما هو؟ هو الصلاة. والتكليف بالنهي عن الغصب يكون غير فعليا، فإذا هذا الواجب المأمور به غير منهي عنه. لاحظ لماذا؟ لأن إذا قلنا أن على القول بالامتناع التكليف الفعلي واحد منهما لا يكون كلا الأمرين، وهنا قدمنا جانب الأمر قلنا أن التكليف الفعلي هو جانب الأمر فجانب النهي ليس فعليا، فبالتالي إذا جمعنا بين الصلاة والغصب فالتكليف الفعلي في حق المكلف هو وجوب الصلاة، أما النهي عن الغصب ليس فعليا، فتقع تلك العبادة صحيحة ليست فاسدة لعدم النهي عنها، ما عدنا نهي عنها لأن جانب النهي غير فعلي، عن ما يشتغل اكسباير مثل ما يقولون، جانب النهي الآن ما يشتغل، فهذه العبادة غير منهي عنها فتقع صحيح. فإذا على القول بالجواز تقع العبادة صحيح، على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر أيضا تقع العبادة صحيح. أما إذا قلنا بتقديم جانب النهي على الأمر فهنا تتفرع المسألة إلى فرعين، إما مع العلم بالحرمة أو مع الجهل والنسيان. إذا مع العلم بالحرمة، طبعا القول بالامتناع مفاده شنو؟ القول بالامتناع مفاده أن أحد التكليفين فعلي والآخر غير فعلي. إذا قدمنا جانب النهي فيكون النهي عن الغصب فعلي والأمر بالصلاة ليس فعليا. لاحظوا النهي عن الغصب فعلي، هذا التفليش فعلي، والأمر بالصلاة ليس فعليا، لأن مع القول بالامتناع لا يقال كلاهما فعليون. ذاك على القول بالجواز يقول كلاهما فعليون، ولكن على القول بالامتناع أحدهما فعلي لأنهما متعارضان بسبب التعارض بين التثليفين، فأحدهما الفعلي بسبب التنافي بينهما أحدهما فعلي. فإذا قدمنا جانب النهي نقول النهي أهم من الأمر، حينئذ يكون التكليف الفعلي هو النهي عن الغصب، فالأمر بالصلاة ليس فعليا. فإذا ليس فعليا فحينئذ تقع العبادة فاسدة لأنها منهي عنها، وألم تكليف فيها غير فعلي، ورجحانها الذاتي لا ينفع. لماذا؟ لأن قلنا الرجحان الذاتي مع كون العبادة منهي عنها فهي مبعدة ليست مقربة. قصد التقرب، لاحظوا إذا قدمنا جانب النهي هنا لا يمكن قصد التقرب، يعني لا يتحقق قصد التقرب. لماذا؟ لأن لوجود النهي عن الصلاة في المكان المقصود لأنه أحد أفراد الغصب فلا يمكن التقرب به، لأنه مع النهي عن العبادة أو مع النهي عن هذا الفرد لكونه غصبا، مع النهي عن هذا الفرد النهي مبعد وليس مقرب، ولا يمكن التقرب بالمبعد. فإذا جمع مع العلم بالحرمة تقع العبادة فاسدة. صار واضح؟ فإذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي وجمعنا بينهما مع العلم بالحرمة تقع العبادة فاسدة، لأن التكليف بالصلاة ليس فعليا، صار الفعل هو النهي للتنافي بينهما وتقديم جانب النهي، وتلك العبادة تقع فاسدة لأن منهي عنها والمنهي عنها مبعدة ولا يصح التقرب بالمبعد، والرجحان الذاتي إذا موجود لا يصلح أصلا. فإذا تقع العبادة فاسدة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة مع العلم بالحرمة. أما مع عدم العلم بالحرمة أو النسيان فيتقع العبادة صحيحة أو فاسدة. فلأنه هذا لا يعلم، لا يعلم بحرمة الصلاة في المكان المخصوص على قالب الامتناع، جمع بينهما لعدم العلم. طبعا لما جمع بينهما ماذا فعل؟ أتى بالصلاة متقربا. فرض المسألة هكذا أنه إنما يصلي وزغ التقرب لأنه عبادة. فحينئذ في المسألة قولان، إذا لم يعلم بالحرمة على قول بالامتماع وتقديم جانب النهي ومع عدم العلم بالحرمة، هنا في المسألة قولان. القول المشهور أن العبادة تقع صحيحة. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن المكلف جاء بالعبادة بقصد التقرب وهو لا يعلم بالنهي، فهنا وجود الرجحان الذاتي في العبادة يكفي في صحة التقرب، فالعبادة صحيحة لصحة التقرب بها لكفاية الرسحان الذاتي. وكون المنهي عنه ذلك لا يمنع من الرسحان الذاتي لعدم العلم بالفرض. عدم العلم بالحرمة، فإذا لم نعلم بالحرمة حينئذ يقال، ربما يقال بكفاية الرجحان الذاتي الموجود في العبادة، وبذلك الرجحان الذاتي وقعت العبادة صحيحة. لماذا؟ لأنه يمكن التقرب بالرجحان الذاتي. لاحظوا في الشق السابق مع العلم بالحرمة نقول حتى مع وجود الرجحان الذاتي لا يصح التقرب بالمبعد، لأن هذه العبادة منهي عنها فهي مبعدة لأنه يعلم بالحرمة. هنا قول المشهور ماذا يقول؟ يقولون عدم العلم بالحرمة فلا تكون مبعدة، فحينئذ الرجحان الذاتي موجود بلا مانع فيصح التقرب بتلك العبادة برجحانها الذاتي فتقع العبادة صحيحة. هذا قول المشهور. القول الآخر مقابل المشهور أنه لا تقع العبادة فاسدة، تقع العبادة فاسدة وليس صحيحة. لماذا تقع العبادة فاسدة؟ الوجه في ذلك هو عدم إحراز وجود المقتضى. لماذا؟ بيان ذلك أنه لما كان النهي فعلي فحينئذ المقتضي الموجود في الصلاة يكون موجودا يعني شاملا لجميع الموارد باستثناء مورد النهي، فلا يكون مشمولا لعموم وجود المقتضى. أو بتعبير آخر، تعبير اللي أقرب إلى تعبير المصنف، تعبير آخر عن تاريخ التعبير الذي أقرب إلى بيان المصنف هو أنه يحصل التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي. التعارض بالمعنى اللغوي وليس باب التعارض، ليس مقصود باب التعارض، التعارض بالمعنى اللغوي يعني يحصل التنافي بينهما، فيكون دليل الأمر مخصص بما عدا المورد المجمع، مجمع العنوانين المعنون، باعتبار أن النهي يصرف شمول دليل الأمر لهذا الفرد. فنحن نقول، لاحظوا، نقول دليل الأمر عام وبعمومه يشمل جميع الموارد، هذا عام إذا لم يرد مخصص. أقرب العلماء عام لجميع، كل عالم عام لجميع العلماء إذا لم يرد مخصص، ولكن إذا ورد المخصص قال لا تكرم زيدا وبكرا مع أنهم العلماء، فنقول يصير تخصيص هنا. فهذا دليل هذا التكليف يشمل ما عدا هذا الذي هذا المخصص بدليل الخاص. هنا نقول دليل الأمر عام لجميع الموارد، ولكن عندما جاء دليل النهي خصوصا مع فعلية النهي حصل تخصيص أن دليل الأمر لا يشمل هذا المجمع، مجمع العنوانين لا يشمله. هنا نقول أن تخصيص الأمر، تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع، يعني أن دليل الأمر خاص بجميع الموارد الأخرى عدا هذا، فعدم شمول دليل الأمر لهذا هل هو لوجود المانع أو لعدم وجود المقتضي أصلاً؟ انتبهوا على هذه المسألة، هاي شوية نقطة حساسة. إذا قلنا أنه بسبب النهي خصص دليل الأمر بما عدا المجمع، فدليل الأمر لا يشمل المجمع ويشمل ما عدا ذلك، فعدم شمول دليل الأمر لهذا المورد، لمورد الاجتماع، هل هو لعدم وجود المقتضي أصلا في هذا المورد، يعني أن المقتضي موجود في الموارد الأخرى ولكنه غير موجود في هذا المورد، أو لا، أو لأنه المانع موجود، يعني المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود غير مرفوع، فوجود المقتضي مع وجود المانع لا ينفع، هذا مقتضي ولكنه ممنوع، جاءه المنع، إذا ارتفع المنع حين قلنا مع وجود المقتضي وارتفاع المانع يكون فعليا، فحينئذ عدم شمول دليل الأمر لمورد الاجتماع قد يكون لعدم وجود المقتضي أصلا، وقد يكون لوجود المانع، ولا يمكن تعيين أحد الوجهين، قد يكون لعدم المانع وقد يكون لعدم وجود المقتضي أصلا، فحينئذ يحصل الشك في أصل وجود المقتضي، وهذا شك في أصل التكليف، ومع الشك في أصل التكليف ليس هناك مصحح للعبادة إذا وقعت في هذا الفرق، فتقع العبادة فاسدة. تقع في هذا الفرق، تقع العبادة فاسدة لعدم إحراز المقتضي. احنا في الفرضيات الأخرى قلنا يمكن أن يقال بالصحة لأن المقتضي موجود، ولكن المانع يمنع أو لا يمنع إلى آخره، الرجحان الذاتي. هنا على القول الآخر يقولون لا، يقولون أصلا لم نحرز وجود المقتضي في دليل الأمر عليه، دليل الأمر في مورد الاجتماع لم نحرز وجود المقتضي، فإذا لم نحرز وجود المقتضي فحينئذ يحصل الشك في أصل التكليف، يعني هل هناك مقتضي للصلاة للعبادة أو غير، ليس لك مقتضي، فمع عدم الإحراز لا يمكن القول بأن لا يمكن إحراز التكليف، فتقع العبادة شنو؟ تقع العبادة فاسدة. وعدم إحراز المقتضي سببه شنو؟ سببه أن دليل الأمر لم يشمل مورد الاجتماع لأي شيء، قالوا إما لوجود المانع أو لعدم وجود المقتضي،
إما هذا أو ذاك، ولا يستطيع أن نعين أو هذا أو ذاك. فإذا كان كذلك
فنشك،
يعني شنو؟ يعني قد يكون عدم دليل، عدم شمول دليل الأمر للمجمع، قد يكون عدم وجود المقتضي أصلا، فصار عندنا شك في أصل التخبير. فحينئذ العبادة وقعت تلك العبادة بلا مقتضي لها، يعني بتعبير آخر بلا إحراز لوجود المقتضي، ومع عدم الإحراز لا يمكن أن تقع العبادة صحيحة فتقع فاسدة. هذا بيان المصنف في ثمرة المسألة، ويذكر ثمرة أخرى، يذكر ثمرة أخرى، ملخص الثمرة الأخرى. هذا صار واضح إن شاء الله الثمرة الأولى. يذكر ثمرة أخرى بين أثناء العبارة حتى لا يضيع عندنا أصل المطلب، لأنه أصل مطلب الثمرة هو هي الثمرة الأولى. يقول ثمرة المسألة: من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور بعبادة. إذن تظهر ثمرة النزاع في العبادة وليس في الأمر التوصلي، وإن كان هناك كلام عند بعضهم أن في الأمر التوصلي قد يحصل أو لا يحصل فيه كلامه، ولكن هنا واضح، يعني العبادة واضح باعتبار أننا عن العبادة مفسد، واستعمال العبادة مع غير العبادة يؤثر أو لا يؤثر. فيما إذا كان المأمور بعبادة فإنه بناء على القول بالامتناع، بناء على القول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع فإما أمر وإما نهي، لأن مع الامتناع ليس هناك تكليفان فعليان، بل التكليف الفعلي إما هذا أو ذا، فإما أمر وإما نهي، فإما نقدم جانب الأمر أو نقدم جانب النهي. هنا يقدم جانب النهي. طبعا بياني كان حتى بيان أنا أخذت المبحث من الخلف، بدأت بمقولة الجواز وانتهيت بالامتناع، هو بدأ بالامتناع، بس كان قصدي أنه أبين خريطة المسألة حتى تكون المطلب واضح أكثر. يقول: فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف. هنا كأنه على القول بالامتناع، هل يترجح جانب الأمر أو جانب النهي؟ احنا قلنا على ترجح جانب الأمر فالثمرة كذا وكذا، على جانب النهي الثمرة كذا وكذا، ولكن أيهما أرجح عندهم عند الأصولية؟ المعروف عندهم أن الأرجح هو تقديم جانب النهي. هذا طبعا إلى وجوه في محل إن شاء الله إذا مر علينا بيان. وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، تقع العبادة فاسدة مع متى؟ مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض. احنا طبعا المفروض مسألتنا مع المندوحة، فلما مع مندوحة يعني مع وجود سعة في أن يأتي بالمأمور به في غير المكان المخطوب، مع ذلك الجمع بينهما فيكون عمدا، والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمره. لماذا تقع العبادة فاسدة؟ هذا التعليل، لأنه لا أمره مع ترجيح جانب النهي، لأن على قول الامتناع ليس هناك تكليفات فعليان، إما الأمر فعلي إما النهي فعلي. إذا قدم جانب النهي يكون جانب النهي فعلي، فالأمر ليس بفعلي. لأنه لا أمر يعني لا أمر فعلي مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي. هذا يقول لا أمر ولكن يكفي الرجحان الذاتي، يقول لا يكفي. وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به. لماذا؟ مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد. إذا منهي عنا صار مبعد ولا يمكن التقرب بالمبعد. وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة، المصلحة الذاتية تكفي. ولكن هنا باعتبار أنه لا يمكن التقرب بالمبعد، فلذلك نقول بعدم كفاية الرجحان الذاتي. هذا شنو إذا وقع على وجه العمد والعلم بالحرمة. نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا، تقع صحيحة. طبعا واضح إذا تقصيرا يصير حال المقصر حال العمد، حال العالم العامد، فحكم العبادة فاسدة. ولكن إذا قصورا، قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان، وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة. طبعا هم يشترط هذا أنه أتى به متقربا بقصد القربة، إذا بقصد القربة ما ينفع. حينئذ يمكن فعل، نقول أنه بما أنه لا يعلم قصد القربة يكفي، باعتبار أنه غير مبعد هنا باعتبار عدم العلم بالحرمة. وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، فالمشهور يعني عندنا قولان. قول المشهور أن العبادة تقع صحيحة، ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك، مع قصد التقرب. وإن لم يكن الأمر فعليا، صحيح أمر غير فعلي، ولكن الرجحان الذاتي مع قصد التقرب هذا المقدار يكفي. وقيل هذا القول الآخر مقابل المشهور، وقيل أنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة. لماذا ليس هناك مصحح؟ نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين. متعارضين الأولى بالمعنى اللغوي، متعارضين الثانية بالمعنى الاصطلاحي، يعني في باب التعارض. يعني احنا المسألة ما دخلنا في باب التعارض، يعني ليس هناك تعارض في مقام الجعل والتشريع، لانه باب التعارض انما يعبر عن التنافي في مقام الجعل والتشريع. احنا هنا تعارض في مقام الامتثال ليس في مقام الجعل والتشريع، لذلك هنا المسألة مو من باب التعارض. ولكن هناك تعارض بين الأمر والنهي، يعني تعارض معنى اللغوي، يعني تنافي. على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، متعارضين يعني بمعنى التنافي بمعنى اللغوي. وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين اصطلاحا، يعني الذي في باب التعارض، فإذا قدم جانب النهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي. صحيح الأمر لا يكون فعليا حينئذ لأن قدمنا جانب النهي، لا مو بس لا يبقى أمر، أصلا لا نحرز وجود أو بقاء المقتضي في جانب الأمر. كذلك لا يحرز وجود المقتضي له، المقتضي للأمر وهو المصلحة الذاتية في المجمع. لماذا؟ إذ للتعليل، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع. عندما نقول تخصيص دليل الأمر، يعني دليل الأمر كان عام يعم جميع الموارد، ولكن لما سمع مع النهي النهي صار في حكم المخصص، تخصيص الأمر بما عدا المجمع مورد الاجتماع، مجمع العنوانين، فدليل الأمر لا يشمل المجمع. لماذا لا يشمله؟ إلا إما لوجود المانع أو لعدم وجود المقتضي. كما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز، لا يحرز وجود المقتضي له للأمر وهو مقعد ذاتية في المجمع. استخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون بوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، يعني هناك مانع عن شمول الأمر له، ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر، فلا يحرز وجود المقتضي. يعني ما ندري أن القضية مرددة، عدم شمول دليل الأمر لمورد الاجتماع إلا إما لوجود المانع أو لعدم وجود المقتضي، انتفاء المقتضي، ولا نستطيع أن نميز الأول أو الثاني. فإذا أحد الفردين، أحد الوجهين شنو؟ هو انتفاء وجود المقتضي. فإذا قد ينتفي، قد يكون المقتضي منتفيا وقد يكون موجودا، والأصل هنا شنو؟ يحتاج إلى إثبات المقتضي. إثبات المقتضي يحتاج إلى دليل، وليس انتفاء يحتاج إلى دليل، لأن هذا شكل في أصل التفريق. الأصل إني غير مكلف في شيء حتى يأتيني الدليل على التفريق. فالأصل شنو؟ أني ما مكلف بالصلاة في هذا المورد إلا أن يأتي الدليل على ذلك. ومع الشك في أصل التفريق، الأصل عدم التفريق. تجي أصلات البراءة في مورد الشك في أصل التفريق. فإذا يكون على هذا المعنى يكون المورد من موارد الشك في أصل التكليف الذي تجري فيه أصلات البراءة، يعني أننا ما مكلفين بالصلاة في هذا المورد، إذا استقع العبادة فاسدة. هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، فلا شبهة في وقوع العبادة الصحيحة. لماذا؟ لأنه بعد الأمر هو صار الأمر فعلي والنهي غير فعلي. فلا ثبت في وقوع العبادة الصحيحة، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها، لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع، فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية المجمع. هناك مفسدة أو لا تجد مفسدة، هذا أيضا غير محرز للتعارض بين الدليلين في مقام الامتثال. فإذا العبادة تقع صحيحة. هذا على القول بالامتناع. فعلى القول بالامتناع إما يقدم جانب الأمر أو يقدم جانب النهي. إذا قدمنا جانب الأمر فالعبادة صحيحة، إذا قدمنا جانب النهي هذا إلى فرعين، مع العلم بالحرمة والعمد تقع فاسدة، مع عدم العلم عن جهل والنسيان، يعني قصورا لا تقصيرا طبعا. فحينئذ قولين، المشهور يقول صحيحة، مقابل المشهور يقول فاسدة. هذا على قول الامتناع. يقول وكذلك الحق في هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز. وكذلك شنو؟ يعني كما نقول في صحة العبادة في تقديم جانب الأمر على القول بالامتناع، وتقديم جانب الأمر نقول بصحة العبادة، كذلك نقول بصحة العبادة على القول بالجواز. فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا. احنا ايضا في مقام التشريع قلنا ليس هناك تعارض ويمكن ان يجتمع الامر والنهي، فهنا ايضا في مقام الامتثال كذلك نقول فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين باعتبار أن متعلق التكليف هو العنوان وليس المعنوان، ففي الحقيقة ليس هناك اجتماع. نعم، اجتماع العنوانين في مجمع واحد لا يضر فيجوز، وهذا ممكن. كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع. طبعا هذا كلام مكرر لما سبق في تحرير النزاع، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وإنما يكون إلى هنا. على تكرار لما سبق، احنا يقول احنا في مقام الجعل والتشريع قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لماذا؟ لأن متعلق الأمر والنهي قلنا هو العنوان وليس المعنون، ولا نقول بالسراية، سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، ولا نقول بتعدد تعدد المعنون بتعدد العنوان. فإذا متعلق التكليف هو العنوان، ومع تعدد العنوان يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. فكما يمكن اجتماع الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع، كذلك يمكن اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال، لا فرق. فحينئذ تقع العبادة صحيحة، وإنما يكون الداعي إلى أديان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه. هنا لاحظوا، إذا قلنا بجواز الاجتماع عندنا شنو؟ عنوان الصلاة مأمور به، عنوان الغسل منهي عنه، اجتمع في مورد الصلاة في المكان المطلوب. نقول عنوان المأمور به ينطبق على هذا الفرد أو لا ينطبق؟ ينطبق. عنوان المنهي عنه ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق. فالداعي إتيان بالعبادة في المكان المطلوب ما هو؟ انطباق عنوان المأمور به على هذا الفرد. وقلنا سابقا عنوان المأمور به قابل للانطباق على أي فرد من أفراده، سواء كان الفرد مع الاجتماع أو الفرد من دون اجتماع. يعني عنوان الصلاة بتعبير آخر مع المثال، عنوان الصلاة ينطبق على فرض الصلاة في المكان المباح كما ينطبق على فرض الصلاة في المكان المقصود بلا فرق. في الانطباق ليس هناك فرق، لأننا شنو؟ لأننا نقول بجواز الاجتماع، لأن التكليف متعلق بالعنوان وليس بالمعنون، وإذا تعلق بالعنوان فلا مشكلة. وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه على هذا الفرد الذي ليس بمنهي عنه، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته. لا أن الداعي إلى إتيان الفعل أو إتيان الصلاة في المثال، الداعي شنو؟ تعلق الأمر به ذاته. نحن ما نقول أن الداعي هو مجرد الأمر تعلق بهذا فهذا هو الداعي، نقول لا، الداعي هو أن عنوان المأمور به ينطبق على كل فرد من أفراده بلا فرق في الانطباق بين الفرد في مورد الاجتماع وفي غير مورد الاجتماع، كما ينطبق هنا ينطبق هناك بلا فرق. فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا للأمر من جهة، مطيعا للأمر من أي جهة؟ من جهة انطباق عنوان المأمور به على هذا الفرد، من جهة انطباق العنوان المأمور به، وعاصيا من جهة أخرى. لماذا؟ من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي كما تقدم توضيح في تحرير محل النزاع،
مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة. عنوان الصلاة ينطبق على هذا الفرد، ينطبق، إذا جاء بالمأمور به وقد امتثل. عنوان النهي عن النظر إلى الأجنبية ينطبق على هذا النظر، ينطبق. والنظر إلى الأجنبية هذا فعل أجنبي عن فعل الصلاة، والصلاة فعل أيضا أجنبي عن النظر إلى الأجنبية، فهذان الفعلان تقارنا زمانا، ولكن في مسألة الاجتماع لا، عنوانين اجتمعا في معنى واحد، في فعل واحد. فإذا الثمرة إلى هنا شنو؟ اتضح أن الثمرة فيما إذا كان مأمور بعبادة على القول بالجواب العبادة صحيحة، على القول بالانتماء، على القول بالانتماء تقديم جانب الأمور أيضا صحيح، على القول بالامتناع تقديم جانب النهي، هذا إلى فرعين، مع العلم بالحرمة وعدم العلم بالحرمة، مع العلم بالحرمة تقع فاسدة، مع عدم العلم بالحرمة قصورا أو مع النسيان المشهور يقول تقع صحيحة، يكفي المقتضي الذاتي إذا وقعت بقصد التخبط. القول الآخر يقول لا تقع فاسدة لعدم إحراز المقتضي. فإذا صار فرق بين، يعني ظهرت الثمرة في العبادة.
ثم يقول المصنف: وقيل أن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام متعارضة.
يقول أن يعني عمدة الثمرة هو ما كتبناه، وبعضهم ذكر ثمرة أخرى وهو أنه على القول بالامتناع نجري أحكام المتعارضين في دليل الأمر ودليل النهي، وعلى القول بالجواز نجري أحكام التزاحم. فقالوا أن هذه الثمرة أنه متى نجري أحكام التعارض، بعضهم هكذا ذكر أن الثمرة تظهر أنه متى نجري أحكام التعارض ومتى نجري أحكام التزاحم. فيقول على القول بالامتناع نجري أحكام التعارض، وعلى القول بالجواز نجري أحكام التزاحم. المصنف يعترض على الشق الثاني أنه يقول أنه لا نجري أحكام التعارض في مسألة الاجتماع، العفو التزاحم في الاجتماع، لأننا قلنا أنه ذكرنا سابقا في مورد التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم وبينها وبين مسألة الاجتماع، قلنا مع وجود المندوحة فالمسألة من مورد الاجتماع، ومع عدم الوجود المندوحة فالمسألة من باب التزاحم، ولا ندري أحكام التزاحم في مورد الاجتماع. هذا ملخص ما يقول المصنف. وقيل أن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. ولكن هاي لكن جواب المصنف على هذا القيل على هاي الثمرة، ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز
إنما يلزم إذا كان القائل بالجواب إنما يقول بالجواب في مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال. نحن نقول في مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال. إذا قلنا بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع، هنا يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. يعني إذا لم يحصل الاجتماع حينئذ يحصل التزاحم، لا أنه في مورد التزاحم في مسألة الاجتماع في مورد جواز الاجتماع نزل أحكام التزاحم، بل إذا لم يحصل الاجتماع فحين يقول بالتزاحم. بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما أوضحناه وهو اختيار المصنف، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحات، بل يكون مطيعا عاقلا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال النهي، لأن التزاحم إنما يكون إذا كان هناك دوران بين الأمر والنهي. إذا نحن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال، فحينئذ لا يوجد دوران بين الأمر والنهي، وإنما الأمر على حاله والنهي على حاله، فهذا المكلف مطيع عاصي في آن واحد. هذا كلام المصنف في ثمرة المسألة. يأتي بعد ذلك كلامه في اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة، والحمد لله رب العالمين.